بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد زينة عرشك وعدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك، ولا تنال كرامتك إلا برحمتك. أنت أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي. يا محب الثناء والمدح، إني من حياء خواطري في شتاتي. حمدنا وثناؤنا ليس إلا هبة منك يا عظيم الهبات. لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات، لو بغينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات، أي شيء أبقى وأنقى وأرقى من حروف بمدحكم مترعات. الولي الحميد ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات. وصلوات وسلاما على رسوله الكريم، ما نحضر الأيف والحمام، على النبي المصطفى الهاشمي المجتبى النذير، وآله من بلج الصباح، وصحبه ما هبت الرياح. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طامئ لريكم ورياكم، متطلع لسهيلكم وثرياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصافح مواطن الإحساس من نفوسكم وتخالط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصافح مواطن الإحساس من نفوسكم، وتخالط معاقد الإيمان من صدوركم، وتحرك أوتار الحمية بقلوبكم. أهلا بني طه ونون وضحى، وبني تبارك والكتاب المحكم، وبني الأباطح والمشاعر والصفا، والركن والبيت العتيق وزمزم. حياكم الله وبياكم في اليوم الرابع من أيام ملتقى التربية والمربين الثاني، الذي تنظمه مؤسسة الدكتور عبد العزيز الخطابي التعليمية، حيث نسعد وتبتهج نفوسنا لأن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش، حاصل على شهادة الدكتوراه في التربية مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 28 و400 و1000 للهجرة، وعنوان الرسالة برنامج حاسوبي مقترح لتدريب معلمي القرآن الكريم في مراحل التعليم العام على مهارات تدريس القرآن الكريم، وهو أيضا حفظه الله مدرب معتمد في عدد من برامج التفكير. المسيرة الوظيفية لفضيلة الشيخ: تدريس العلوم الشرعية بمعهد إمام الدعوة العلمي بالرياض من عام 5 و400 و1000 إلى 16 و400 و1000 للهجرة، معيد في قسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من عام 16 و400 و1000 للهجرة إلى عام 17 و400 و1000 للهجرة. شيخنا الفاضل باحث مناهج في إدارة تطوير الخطط والمناهج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من عام 17 و400 و1000 للهجرة. قدم شيخنا الفاضل عددا من البحوث وأوراق العمل، نذكر منها على سبيل المثال ورقة عمل للقاء الثاني عشر لقادة العمل التربوي بعنوان السمات العقدية والعبادية والنفسية والسلوكية لطالب المستقبل، وورقة عمل بعنوان الضوابط الشرعية والاجتماعية للإرشاد الأسري الهاتفي. كما قدم شيخنا بحثا بعنوان هل لمناهجنا صلة بالإرهاب؟ لشيخنا الكريم عدد من المساهمات بالإنتاج التربوي المتميز، منها تأليف دليل معلم العلوم الشرعية لوزارة التربية والتعليم، تطوير عدد من مقررات العلوم الشرعية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، أيضا الإشراف على موقع المربي على شبكة الأنترنت وغيرها. ونترك الكلام لشيخنا الفاضل الذي سيمتع أسماعنا ويثلج صدورنا بحديثه عن موضوع في غاية الأهمية، الذي عنوان له بأبنائنا والتقنية فرصة أم أزمة، فليتفضل مشكورا وكلنا آذان صاغية لما تفتر عنه شفتاهم يا كرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا، وأشكر للأخوة القائمين على هذه المدارس هذا الجهد وهذا النشاط، ونحن بحاجة إلى أن يمتد أثر المدرسة والمؤسسات التعليمية ليتجاوز أسوار المدرسة ولا يكون قاصرا على الطلاب الذين يتعاملون مع هذه المدرسة أو يتلقون فيها خلال فترة الدراسة، وإن كان هذا دورا له أهميته وقيمته، لكن هذه المؤسسات التعليمية متوقع منها أن تسهم في توعية المجتمع والارتقاء به ونقاش المشكلات التربوية. التقنية اليوم أصبحت جزءا من حياتنا لا نستغني عنها، نتواصل مع الناس من خلال التقنية، ندير حياتنا باستخدام التقنية، أموالنا وأرصدتنا مرتبطة بالتقنية، فإذا أتيت إلى المصرف والنظام متعطل لا تستطيع أن تأخذ نقودك ولا أن تعطيه شيئا، إذا أتيت إلى جهة تريد إنهاء معاملتك والنظام متعطل لا تستطيع أن تصنع شيئا. الناس يسافرون يذهبون يأتون، كل إجراءات حياتهم أصبحت التقنية تمثل جزءا من حياتهم، وفي هذه الدائرة لا إشكال بل هي وفرت على الناس جهدا كبيرا، لكن التقنية دخلت إلى بيوتنا وغزت واقتحمت خصوصياتنا وأولادنا، فشعرنا أننا أمام عالم جديد، أمام عالم هائل مفزع، يعيش أبناؤنا في بيوتهم في غرفهم حتى وهم جالسون بين أهلهم، لكن أبدانهم هنا، قلوبهم ومشاعرهم في المشرق والمغرب هنا وهناك. نقلت التقنية أولادنا إلى مشارق الأرض ومغاربها، تجاوزت الخصوصيات، عرضت أمامهم كل شيء، ما يشكك في الدين وما يدعو إلى الدين، ما يثير الشهوات والغرائز وما يدعو إلى الخير والصلاح. أصبحنا أمام باب مشرع مفتوح لا نملك إغلاقه ولا نملك التحكم فيه، وأحسب اليوم أن أكبر هاجس صار يواجه الآباء والأمهات بل يواجه كل المهتمين بالشأن التربوي هو ماذا نصنع أمام تغول التقنية في حياتنا، ماذا نصنع أمام سيطرة التقنية على أولادنا. أصبحت اللغة السائدة هي لغة القلب والانزعاج، ويحق للناس أن يقلقوا وينزعجوا، وأنا واحد من هؤلاء، واحد منكم، ولي أولاد وأحفاد أعيش معهم وأراهم يعيشون على التقنية، وأشعر أيضا مثلي ومثلكم بالهاجس والقلق، وأن هناك من ينازعنا تربية أولادنا ومن ينازعنا تنشئتهم، ولكن أحسب أن الحديث عندنا دوما ينطلق إلى أزمات، وبطبيعتنا كثيرا ما ننظر إلى الأزمات في واقعنا، ولا شك أن هذا قد يكون له ما يبرره، على اعتبار أن الأزمات مقلقة ومزعجة، وعلى اعتبار أن الوجه البارز في التقنية هو وجه الأزمة. دعونا في هذا الحديث وهذا اللقاء ننتقل صورة أخرى، كيف يمكن أن نجعل هذه التقنية فرصة بدلا من الأزمة. أحسب أننا بحاجة في حياتنا بصفة عامة إلى أن نغير طريقة تفكيرنا، أن نغير طريقة تفكيرنا التي تركز على الانشغال بالأزمات بدل من الفرص، أيضا أن نفرق بين ما يفرض علينا وما نملك فيه قرار، ربما نقضي وقتا طويلا في نقاش غير مفيد، ربما نقضي وقتا طويلا بالجدل والنقاش حول جدوى التقنية أو حول الآثار السلبية للتقنية، وهل الغالب هو الخير أو الشر أو إلى غير ذلك، وأحسب أن هذا النقاش عقيم، ونقاش ليس هذا وقته لا لشيء إلا لأننا لم نعد نملك ذلك، حب أننا اقتنعنا بأن التقنية شر وأن الغالب عليها هو الشر، هل نملك أن نحول بين أولادنا وبين التقنية؟ لا نملك، وما نملكه اليوم هو الفرص التي نملكها اليوم تقل وتتباءل أمام مع ما يجد في المستقبل. كان الناس إلى وقت قريب يستقبلون شبكة الإنترنت من خلال الجهاز الحاسوبي المكتبي، وكان بإمكان كل أب أن يمنع أولاده من استخدام الإنترنت. كان استخدام الإنترنت يتطلب أن يكون عندك خدمة لخط الهاتف، وما لم تكن هذه الخدمة متاحة لا تستطيع. بعد ذلك اتجهوا الأجهزة المحمولة، الأجهزة الكفية الصغيرة الكبيرة، ثم التقنية تتطور حتى أصبحت لست بحاجة إلى خط هاتفي ولست بحاجة إلى اشتراك، أصبحت غير قادر على السيطرة. يجب أن نفرق في حياتنا كلها بين نوعين من المشكلات. مشكلة لنا فيها خيار أن نقبل أو نرفض، وهذه نناقش القبول والرفض. وهناك مشكلات لا خيار لنا فيها، بمعنى أننا لا نملك أن نرفض، وحينئذ السؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه كيف نتعامل معها، كيف نرشد الاستخدام، كيف نتعامل معها. أحسب أن الحديث عن التقنية يتناول ثلاث قضايا رئيسية: شق يتعلق بالاستخدام السلبي وكيف نتوقعه، وشق يتعلق بترشيد الاستخدام، وشق يتعلق بالفرص. سأركز على الشق الأخير. لا يعني أن الشق الأول والثاني غير مهم أو غير مفيد، إنما الوقت يتطلب أن نركز على جانب واحد، فسيكون حديثي عن الفرصة في التقنية. صاحب الهدف أيها الإخوة دائما يبحث عن الفرص، أي هدف، وإذا لم يجد الفرصة صنع الفرصة، وإذا لم يستطع أن يصنع الفرصة حول الأزمة إلى فرصة. إذن هي ثلاث مستويات. المستوى الأول أن نبحث عن الفرصة المتاحة. خذوا على سبيل المثال التجار يبحثون عن الفرص المتاحة، وأعتقد أن أكثر من يستثمر الفرص المتاحة في التجارة هو أنتم يا أهل مكة حينما يأتيكم الحجاج. كل يستثمر بما يملك، صاحب السيارة الخاصة يستثمرها، وصاحب المنزل يخرج من شقته ويوجرها، من صاحب الشباب يركبون في الحافلات ويرشدون الناس، كل إنسان يجد فرصة فيستثمر هذه الفرصة. التاجر إذا لم يجد الفرصة صنع الفرصة. كيف يصنع الفرصة؟ ألسنا نجد الآن اليوم المؤسسات التجارية تزعجنا بالإعلانات، الإعلانات التي تصنع الاستهلاك؟ أنت ما لك رغبة في الاستهلاك، لكن وأنت تسير من طريق مكة إلى جدة لوحات أمامك في الطريق، في المطار، في كل مكان تجد الدعايات التي تراقبك في شيء لا تريده ولا حاجة لك فيه، فهو صناعة فرصة. فإذا وجد التجار أنهم استوعبوا على الفرصة انتقلوا إلى حالة أخرى، وهي أن يصنعوا الفرصة، بمعنى أن يصنعوا الاستهلاك، أن يصنعوا عقلية الاستهلاك. وكلنا يعرف أنه أحيانا يتعرض لمواقف ودعايات يضطرونه فيها إلى اتخاذ القرار. ذات مرة اتصلت بشركة للترويج السياحي وقالوا لك هدية، طبعا هدية تافهة لكن المقصود تسويق المشروع، ولا بد أن تزورنا أنت وزوجتك، لأنهم يعرفون طبعا نقطة ضعف أنه أنت إذا ذهبت يمكن أنك تتردد، الأهل بطبيعتهم لن يدفعوا مبالغ، فتأتيهم فرصة فيرون أن هذه فرصة للضغط. طيب آتي لوحدي، رفض، قالوا لا ما يمكن تأتي لوحدك، لابد أن تأتي مع زوجتك. طبعا زوجتي مشغولة، أخذت بنتي ذهبت أنا أريد أن نطلع على هذه الفرصة، وعرفت كيف فعلا يصنع هؤلاء الفرص. إذا لم يستطع الإنسان صنع الفرصة يمكن أن يحول الأزمة إلى فرصة، أن يحول الأزمة إلى فرصة، يعني استغلال الواقع السيء مثلا الذي يعيشه الناس في دعوتهم للأنقاذ. الأزمات التي تعيشها المجتمعات استغلتها هذه المجتمعات وجعلتها فرصة. ألسنا نضرب مثلا لمجتمعي ألمانيا واليابان الذين استغلوا فرصة الدمار الهائل الذي أصابهم بعد الحرب العالمية، فصنعوا منه فرصة ولد اقتصادا قويا أصبح يزاحم الغرب. من أين نشأ هذا التحول؟ نشأ من تلك الأزمة التي استطاع أولئك أن يحولوها إلى فرصة. نحن أيها الإخوة الكرام أصحاب مشروع في حياتنا، وصاحب المشروع لا ينشغل بالأزمات، صاحب المشروع لا ينشغل بالهموم، صاحب المشروع يبحث عن الفرص. وإذا وجدت الفرصة ولو كانت يسيرة، هذه الفرصة يمكن أن تحيد كل الأزمات الأخرى وتصبح هي مفتاح التغيير. إضاءة الكهرباء التي تضيء المكان كله من خلال زر واحد، استخدام زر واحد يمكن أن نضيء هذا المكان المظلم كله. وعود ثقاب واحد يمكن أن يشعل النار العظيمة. لو افترضت أنك أوقفت سيارتك في مكان متسع، ثم حينما خرجت وجدت أن هناك من أغلق عليك وجلس تبحث ساحة واسعة جدا فيها سيارات مزدحمة، وكل ما ذهبت إلى مكان وجدت بور، وجدت فتحة يسيرة لا تفتح إلا لسيارة، فستقصدها وتخرج تنتهي كل الأزمات. لو قيمت الموقف ستجد أن 95% من الطريق مغلق بالنسبة لك، لكن 5% كانت هي الفرصة. فحينما توصلت إلى الفرصة ألغيت كل العوائق الأخرى واستطعت أن تخرج من هذا الطريق، وهكذا الحياة. ليست القضية بالمعادلة كم عدد الأزمات وكم عدد الفرص، لا، إذا استطعنا أن نجد الفرصة المناسبة ونستثمرها يمكن أن نلغي أثر كل المعوقات، وتكون هذه الفرصة هي وحدها هي مفتاح التغيير. دعونا نتعامل مع حياتنا بإيجابية ومع مشكلاتنا بإيجابية، وليس إيجابية تعني أن نتجاهل الخطورة، وليست الإيجابية تعني أن نتجاهل المشكلات، وليست الإيجابية تعني أن نخادع أنفسنا أو نخادع الناس بالأمان، لا، الإيجابية تتطلب أن نبحث بجد عن الفرصة ثم أن نستثمر الفرصة ونستثمرها بشكل صحيح. الأمان وحدها لا تكفي، أحيانا نحن قد يكون عندنا ردة فعل من واقع سلبي نعاني منه، ذلك الواقع الذي ينشغل بالأزمات، ردة الفعل هذه تتمثل في الإفراط في التفاؤل غير الإيجابي، وهذا لن يصنع شيء. نحن بحاجة إلى أن نكون إيجابيين ومتفائلين، لكن أن نسير بطريقة صحيحة، لأن الفرص قد لا تتكرر، والفرص لا قيمة لها ما لم تستثمر، بل ما لم تستثمر بطريقة صحيحة. في التقنية نماذج عدة من الفرص للمربي. الفرصة الأولى للمربي ذاته أن يطور أدائه. المربي تواجهه مشكلات تحتاج إلى خبرات، التقنية تتيح لنا كم هائل من المعلومات وفق أوعية مختلفة، كتب، أبحاث، مواد مرئية، مسموع، هي فرصة بالنسبة لنا أن نطور أدائنا وأن نرتقي بأدائنا، وهذه الفرصة لم تكن متاحة قبل. أنت بمجرد أن تبحث المشكلة، يعني حينما مثلا أب عند الطفل يعاني يكتب هذه الكلمة، عناد الطفل ولا عناد الأطفال ولا الطفل يعاني، سوف يجد مادة ثرية جدا حول هذا الموضوع، بالطبع تحتاج إلى فلترة تقويم ومراجعة، لكنه حتما سوف يجد مادة جيدة وسيجد مادة مفيدة. إذن التقنية تمثل فرصة للمربي ليطور أداءه، فهي تمثل كنزا له من المعرفة يمكن أن يستثمرها بشكل جيد، ويمكن أن يجد من خلال الحلول لكثير من المشكلات والأزمات، ويمكن أن تمثل التقنية أداة للتواصل مع مؤسسات تربوية وشخصيات تربوية، وأداة للتواصل مع الآخرين. أيضا التقنية تمثل فرصة للمربي ليجد أدوات جاهزة ومواد جاهزة. أنت مثلا تريد أن تقدم شيئا لطلابك وتقدم شيئا لأولادك، ممكن أن تجد مادة جاهزة مجرد أن تأخذها وتقدمها، وإن كنت لا أحب ذلك، لكن أيضا هذا الأمر موجود ومتاح. هناك الآن مثلا مواقع على سبيل المثال تهتم بمرئيات، مواقع تهتم بمضويات، مواقع تهتم بتهيئة مواد جاهزة يمكن أن يستثمرها المربي. الأمر الثالث، التقنية تمثل فرصة لتوجيه الأولاد لنشاطات وأعمال توظف فيها التقنية، وسنركز فيما بقي من الحديث على هذا المحور، كيف يمكن أن نوجه أولادنا لنشاطات إيجابية يستثمروا فيها التقنية. يمكن لأولادنا أن يستثمروا التقنية من خلال الاستفادة الشخصية، بمعنى أن يتعاملوا مع المواقع الجاهزة، مع المواد الجاهزة والتميزة ويستثمروها، ونكون نحن عونا لهم على ذلك. فهي تقدم مواد متنوعة، مواد للأطفال، مواد للمراهقين، للشباب، تمثل رصيد جيد. وأيضا فيها قدر من الجاذبية وقدر من سهولة الوصول إلى المعلومات. فالتقنية بقدر ما تحمل من مخاطر وسلبيات ومشكلات، هي أيضا يمكن أن تقدم مادة جيدة وإيجابية يمكن أن نوجه أولادنا له، وهي تحتاج منا إلى جهد ومساعدة على هذا الشيء، ويعني نوع من البرامج العملية التي تعيننا على أن نجعلهم مستفيدين ونجعلهم مستثمرين إيجابيين لهذه التقنية. التقنية تتيح أيضا فرصة لأولادنا للتواصل الاجتماعي مع الآخرين، التواصل الاجتماعي مع الوالدين، التواصل مع الأقارب، التواصل مع أساتذتهم ومعلميهم، التواصل مع فئات عديدة جدا، توظف أدوات التواصل بشكل جيد وبشكل إيجابي. صحيح أن أدوات التواصل توظف اليوم عند فئة كبيرة جدا من الشباب والفتيات بتواصل سلبي وبتواصل سيء، لكن يمكن أن نوظفها نحن بطريقة إيجابية وتواصل إيجابي. ويعني أتذكر أنني كان عندي حلقة تلفزيونية، فعادة أن أعلن العنوان في تويتر، فأتلقى عدد من التعليقات والتعليقات. تلقيت عدد من التعليقات من مثلا بعض الأقارب الذين لم ألتقي بهم، وهي كانت تمثل فرصة للتواصل، التواصل الذي يمتد ويتجاوز مجرد اللقاء الشخصي إلى التواصل على مستوى الأفكار والنقاش. المجال الثالث أيضا الذي يمكن أن يشارك فيه أولادنا أو يستثمروا فيه أولادنا التقنية استثمارا إيجابيا، المشاركات الدعوية والاجتماعية، أن يشارك أولادنا ويكونوا فاعلين بمشاركات دعوية واجتماعية. وأحسب أن هذه تمثل فرصة كبيرة، فرصة أولا لضبط استخدامه للتقنية، فرصة لقضاء الوقت بشكل إيجابي، فرصة لبناء شخصيات إيجابية. نحن من أكثر ما نعانيه في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية بصفة عامة هي السلبية، هي أننا أمام مجتمعات سلبية ومجتمعات غير فاعلة غير منتجة. وذلك أن مجالات العطاء ومجالات الإنتاج محدودة. اليوم التقنية تتيح فرصة لأولادنا أن ينتقلوا إلى مرحلة الإنتاج وأن ينتقلوا إلى مرحلة العطاء، وهي تتيح فرصة للجميع. ربما فرص العطاء والإنتاج السابقة بطبيعتها فرص محدودة، فرص لا تتاح إلا لمن يكون تأهيل والقدرة، إما تأهيل علمي أو مهارات في الإلقاء والعطاء. اليوم أصبحت الفرص كثيرة جدا وأصبحت متنوعة، ولا يمكن أن تجد أي إنسان مهما كانت ثقافته وتعليمه إلا وأمامه كم هائل من الفرص يمكن أن يستثمره في العطاء. صور أن هذه فرصة كبيرة جدا لأن نشغل أولادنا بالأمور الجادة والنافعة والمفيدة، وهذا سيقود إلى حمايتهم من الاستخدام السلبي، لأنهم حين يشغلون استخدام إيجابي سيحميهم ذلك من الاستخدام السلبي. وفرصة أيضا لأن نجعل أولادنا إيجابيين، وفرصة لأن ننطلق في مجتمعاتنا في هذه الأمة و نحن نملك مخزون هائل وطاقة كبيرة جدا، لو وظفت هذه الطاقات في استخدام التقنية سوف تؤدي تغييرا كبيرا. ولقد رأينا اليوم أن أحداث كبيرة حصلت كانت التقنية والتواصل أدوات التواصل الاجتماعي ذراعا مهما جدا في نجاح مثل تلك المشروعات، بل أسهمت في إحداث تغييرات كبيرة. أحسب أننا أمام فرصة كبيرة وفرصة هائلة ليست فقط لأولادنا ولا لمجتمعاتنا بل على مستوى البشرية كلها. أحسب أن هذه التقنية أصبحت اليوم فتحا بالنسبة لنا، لكن حينما ننجح في استخدامها وحينما نفكر بجد لم يعد الأمر اليوم حكر على مؤسسات الإعلام التي العالمية التي يتحكم بها اليهود كما يقال، ولا مؤسسات صناعة الرأي الكبيرة. اليوم نحن أمامنا مفاتيح، أصبح الناس سواسية، فاليوم الأمور متاحة لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، تحتاج إلى أفعال عندها براك وينطلقون في ويمكن أن تكون أداة كبيرة لتحقيق مشروعاتنا، وأداة لأن نعطي عطاء كبيرا يفوق ما نملكه من إمكانات مادية. لكن متى؟ حينما نعمل بطريقة صحيحة. فليت قومي يعقلون ويبقى. أيها الأخوة الكرام، سألكون نماذج مما يمكن أن نستثمر فيه التقوية ونوجه أولادنا لذلك. ربما بعضها أشرت إليه قبل قليل لكن سأذكرها سردا. الاطلاع والاستفادة من الجديد. نحن نحتاج الإنسان في بنائه وتربيته وتكامل شخصيته يحتاج إلى المعرفة ويحتاج إلى الاطلاع ويحتاج إلى القراءة. كانت الآلات السابقة المحدودة للاطلاع هي حصول الإنسان على الكتاب، تعرف عن الكتاب والمكتبات في المكتبات، واليوم تحولت تلك وأصبحت جزءا من التاريخ، وأصبحت بجهاز صغير تحمله في كفك يمكن أن تملك مكتبة كبيرة وتطلع على مواد عديدة جدا، ومن خلال الاتصال بالشبكة الإنترنت يمكن أن تختصر تقنيات كثيرة جدا. البث الإذاعي أصبح يختصر بالإنترنت، البث التلفزيوني يتم عن طريق الإنترنت، الاتصال الهاتفي يتم عن طريق الإنترنت. لم تعد الإنترنت مجرد وعاء للمعلومات والتواصل، اختزل كل التقنيات وأصبحت يمكن أن تؤدي أدوارك كلها من خلالها. هي فرصة لنا أن نوجه أولادنا ووجه طلابنا أن يستثمروا هذه التقنية وهذه الفرصة في بناء أنفسهم وفي الاطلاع الجاد والاستفادة من الجديد، وحتى ينجح المربون والمعلمون في أداء هذا الدور أحسبوا أنه لن يكفي الحذر ولن يكفي التوجيه، بحاجة إلى أن نتجاوز ذلك، إلى أن نساعدهم على التخطيط لمثل هذا الأمر، إلى أن نتناقش مع أولادنا وطلابنا ماذا قرأوا، أن نطلب منهم تغذية راجعة. لا يقف الأمر عند مجرد الحد، الحد يمكن أن يحفز ويشجع لكنه لن يقود إلى يعني العمل الإيجابي، أو على الأقل لن يقود الجميع إلى ذلك. فنحن بحاجة إلى أن نضيف لذلك قدر من المتابعة والاطلاع. يعني ماذا لو أن إخوان المعلمين أعطوا كل أسبوع 5 دقائق ليسألوا طلابهم ما المفيد الذي تعلمتموه من الإنترنت؟ أعطونا شيء مفيد وجديد، راسلوني على البريد شيء مفيد طلعتم عليه، فيحفز أولاده على هذا النوع وهذا التواصل، فسيجد أنه وقت بعد آخر يجد أن أولاده وطلابه قد بدأوا على الأقل أن يستخدموا شيئا إيجابيا ويتعلموا شيئا مفيدا، وهكذا ما يتعلق دور الأم والأب والمعلمة وغيره. من أيضا الأدوار التي يمكن أن نوظف فيها التقنية أن يقدم الأولاد خدمات لوالديهم من خلال التقنية. الوالدين يحتاجون إلى خدمات كثيرة، والتقنية يمكن أن تقدم لهم خدمة في ذلك. وأضرب مثال قضيتين بسيطتين جدا، هي يعني قد تبدو هامشية لكن فقط المقصود التنفيذ. يعني مثلا البنت إذا دخلت على الإنترنت حصلت على بعض النماذج من الطبخات والحلويات إلى غير ذلك وقدمتها لوالدتها، الأمهات يهتمون بمثل هذه القضايا، تأمين أزياء مثلا، يعني الحوائج البسيطة اليومية للمنزل، اهتمام البنت مثلا بهذا الأمر. القضية ليست مجرد توفير مادة إنما هو يحولها إلى دور إيجابي، وهذا الدور الإيجابي يمكن أن يتطور إلى ما بعد ذلك. الأم ستحتاج إلى أشياء كثيرة جدا، والجيل اليوم هو أكثر وعيا بالتقنية وأكثر قدرة على التعامل مع التقنية من والديه. والأمر نفسه أيضا ينطبق على الأب، حينما يريد الأب مهمة معينة ليستعين بأولاده، وعدد من الآباء لا يجدون استخدام التقنية ويعني أولادهم الذين يساعدونهم في ذلك. أحسب أن يعني تكليف الآباء لأبناء لأولادهم، تكليف الأمهات لبناتهن أو أولادهن بهذه المهام سيكون شيء جيد وإيجابي، ويشعر هؤلاء بأنهم يؤدون دور إيجابي مع والديهم، ويصرفهم أيضا عن استخدام سلبي. أيضا من الأدوار التي يمكن أن يقوم بها أولادنا جمع المواد وإعداد المواد للداعية لخطيب المسجد لإمام المسجد إلى ذلك. أنا أتمنى من الشباب طلاب الثانوي مثلا أو المتوسط وأعتقد أنهم قادرين على ذلك أنه يتصل بخطيب المسجد ويقول له أنه ما الموضوع اللي تريد أن تخطب عنه بعد أسبوع أو أسبوعين وأنا أتبرع أن أجمع لك مادة، فيبحث ويجمع مادة يهيئها لهذا الخطيب، ربما يكون والده أيضا يؤدي هذا الدور فيجمع له مادة وهكذا. هناك يعني من يحتاجون إلى البحث عبر الإنترنت قد لا يجدون الوقت أو قد لا يملكون القدرة. لو استثمرنا الآن طاقة أولادنا في المتوسط والثانوي في البحث وجمع المواد العلمية التي يحتاجها الخطيب يحتاجها أي شخص، بل ربما الأب نفسه يقوم بهذا الدور، الأب يتطوع هو مع خطيب الجامع أو مع يعني أحد الدعاة أو مع من عنده برامج معينة يقدمونها، يتطوع ويكلف أولاده بأداء هذا الدور، ويشعر الابن تشعر البنت أن ما جمعه وقدمه أصبح يسمعه الناس ويقدم على الناس، فهذا له أثر عليه وسنشير إليه بعد قليل. أيضا من الأدوار الإيجابية التي يمكن أن نحفز أولادنا فيها التقنية التطوع في المواقع والمؤسسات. المواقع الإلكترونية اليوم المواقع الخيرة تحتاج إلى العاملين وتحتاج إلى من يقدم فيها جهد، ومع ذلك تعاني من نقص الطاقات والإمكانات. وأنا أقول لكم رغم أنه يعني موقعنا موقع المربي كان من أوائل المواقع التي فتحت إلا أننا نعاني، عندنا مشروعات كثيرة وأفكار كثيرة لكن نعاني من العاملين. فنحن وغيرنا من العديد والمئات من المواقع الإسلامية تحتاج إلى من يتطور وتحتاج إلى من يتعاون. واليوم من خلال الإنترنت أصبحت لست بحاجة إلى أن تثبت إلى مقر العمل، ويمكن أن يعمل الإنسان في أي مكان. لو وجهنا أولادنا إلى أن يتطوعوا في مثل هذه المواقع، أن يتطوعوا في المؤسسات، الكثير من المؤسسات الخيرة تتواصل من خلال مواقعها الإلكترونية ويتحتاج إلى من يعمل. وهذه المواقع تستقطب كل الطاقات، يعني ليس شرطا أن من يتطوع أن يكون كافر أو يكون قادر على التحرير، يمكن أن نجد أدوار عديدة جدا يقوم بها هؤلاء. شاب عنده مهارة في التصميم، المراجعة اللغوية، في الرسم، في إنتاج الأفلام المرئية، في معالجة الملفات الصوتية، أي مهارة حتمية يمكن أن تستثمر في مثل هذه المواقع والمؤسسات. من الأدوار المهمة أيضاً والإيجابية النشر عبر البريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. لو وجهنا أولادنا إلى أن يختاروا مواد جيدة مواد إيجابية ثم يقوموا بنشرها عبر عناوين البريد الإلكتروني عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك وتويتر وغيره، وكلنا يعلم أن تأتي أحياناً مواد جيدة ومتميزة عبر الرسائل البريدية ما بدل هو فيها جهد. فلو أن أولادنا بنوا قائمة من العناوين البريدية وبذلوا جهدا في الحصول على هذه العناوين ثم أصبحوا يرسلون هذه المواد ويتواصلون فيها مع الآخرين سوف يكون لهم دور كبير جدا، بل إن هناك من يعني حصل وضعوا عناوين افتراضية لمن هم في دول أجنبية وأرسلوا رسائل باللغة الإنجليزية هم غير قادرين حتى على فهم تفاصيلها، لكنهم تأكدوا من أن هذه المادة موثوقة وكانت سبب في إسلام عدد من غير المسلمين وسبب في تأثرهم. لأنك تجد شاب يعيش هنا في حي من أحياء مكة ولا في قرية من القرى ثم يسلم على يديه شخص في البرازيل وآخر في كينيا والثالث في الهند والرابع، هذا الأمر ما كنا نحلم به ولم يكونوا أولادنا يحلمونه، والدور دور سهل جدا وبسيط جدا. أن يتوب على يدي عدد من الناس يتأثر ينتفع به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان يوم الأجر مثل أجور التابعة، لا ذلك من دون المشيئة. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلعلنا أن نحفز أولادنا على أداء مثل هذه الأدوار، فربما يعني نفع الله عز وجل به وكان سببا في أن يهتدي على يديه أحد أو أن يسن سنة حسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويكون لوالده ومربيه أيضا الأجر بالإسلام. من أيضا الأدوار الإيجابية إنتاج مواد، إنتاج مواد صوتية، مواد مرئية. يعني لو شاب مثلا أخذ له شريط صوتي واستمع وقام يعني تقطيع بعض المقاطع القصيرة من دقيقتين ثلاث أربع وقام بمعالجتها ونشرها على الأجهزة المحمولة وسائط النشر كثيرة جدا سوف تنتشر بشكل كبير. ويمكن الذي مثلا يتابع بعض المواقع يجد أن بعض المواد يتابعها ملايين من الناس والذي نشرها لم يكن له أي دور إلا مجرد المعالجة، ليس هو من ألقاها ولا من تحدث فيها. المواد المرئية، المواقع الأفلام، المواقع المرئية من أكثر المواقع التي يزورها الناس وتؤثر بشكل كبير فيه. لو شاب أخذ له مقطع، أخذ له مادة فيديو شريطين ثلاثة وتأمل بشكل جيد وقام بأخذ بعض الأجزاء المؤثرة، وإذا كان عنده مهارة بمعالجة أفلام الفيديو أجرى له بعض المعالجة ونشره فيلم دقائق معدودة، بعض الأفلام يشاهدها ملايين من الناس. ادخل على موقع اليوتيوب واطلع على إحصائية كم شاهد مثل هذه المقاطع. لو وظفنا أولادنا في مثل هذه الأشياء وجهناهم مثل هذا النشاط سوف يستطيع يعني الإنسان أن يستثمر جهد الآخرين. أنا لست فقيها ولا واعظا ولا خطيبا وربما لست تقيا، ويتيح الله عز وجل هذه المادة الجيدة المطرة فأقوم بنشرها على الناس كلهم، وربما كان لها أثر كبير جدا على الآخرين واستفادوا منها. من أيضا المجالات التي يمكن أن يشغل بها أولادنا اقتراح أفكار وبرامج، أن يقترحوا أفكار وبرامج. وأعتقد أنا أنه يمكن أن يقدموا لنا شيئا لم يخطر على البال. إذا أطلقنا لهم العنان طلبنا منهم أن يفكروا يمكن أن يقترحوا علينا عددا جيدا من الأفكار والبرامج التي يمكن أن ننفذها نحن أو يقترحوها على جهات معينة. يزور ماذا لو الابن زار موقع لأحد المؤسسات، لمكتب مثلا للدعوة أو لجمعية للأيتام أو لجمعية لتحضير القرآن، أو وزار المكتب ثم فكر واقترح عليهم برنامج. وهكذا الفكر ليس حكما على أحد، والأفكار المتميزة ليست بالضرورة قاصرة على فئة محدودة من الناس. ما ذكرته أيها الإخوة الكرام لا يعني أن يكون نماذج، هي نماذج من الاستخدام الإيجابي الذي يمكن أن نوجه أولادنا له. كيف ننجح؟ أخدم بهذه النقطة، نحتاج أن حتى ننجح في هذه الأدوار إلى عدد من الأمور أكتفي بثلاث قضايا. القضية الأولى أن تتناسب المهام مع المتربين وطبيعتهم. المهام التي نوجه أولادنا لهم ينبغي أن تتناسب مع طبيعتهم، أن نوجههم لما يتناسب معهم لا نوجههم لما نحبه وما نريد نحن. والميزة التقنية أنها تستوعب الجميع وأنها تلائم الجميع وتلائم إمكانات عديدة جدا، فنوجه أولادنا لمهام تتناسب معه. يعني مثلا اللي مهتم بالتصميم وعنده مهارات في التصميم يمكن أن ينشغل بالتصميم وعنده فرص عديدة جدا، عنده فرص أنه هو يصمم أفكار ومقويات وبرامج وتتداول يصور يصمم أشياء يمكن أن تكون مثل خلفيات، يمكن أن تطوع في عدد من المؤسسات والمواقع ليقدم لهم تصميمات مناسبة. شخص مهتم بالرسم، شخص مهتم مثلا بتحرير المواد الصوتية والمرئية حسب اهتمامه وحسب ما يناسبه، حتى ينجح الإنسان يحتاج أن نوجهه لعمل يتناسب مع اهتمامه ومع طبيعته، ولا نحتقر أي مهمة. هناك أدوار قد تبدو محدودة وليس لها أثر كبير جديد في نظرنا، لكنها يمكن أن تنجح وتؤثر. يعني مثلا حينما يكون عندي شخص ماهر بالرسم، نحن يعني بطبيعتنا قد نكون جادين وصارمين ونشعر أن الرسالة التي نوصل يجب أن تكون رسالة جادة وصارمة، لكن هذا الإنسان الرسام يمكن أن يرسم صور معبرة ويمكن أن يكون لهذه الصور أثر. لعلكم تتذكرون جيدا الضجة التي أثيرت حول الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الرسوم تؤدي مثل هذا الدور وتؤثر، يمكن أن يكون لها أثر. لا تحتقر أي شيء، أي مهارة أيا كانت اليوم التقنية يمكن أن تستثمرها التقنية وتخطف بها قفزات كبيرة، وهكذا قص على ذلك. المهم أن نوجه أولادنا إلى المهام التي تناسبها. الأمر الثاني وهو يساعدنا على أيضا تحقيق الأمر الأول، أن يشاركوهم في إعداد الأفكار والمقترحات، بمعنى لا نفرض عليهم افعل كذا وكذا، أن نجعلهم هم يفكرون وهم يقترحون. لماذا نجعلهم يشاركون؟ ماذا ينشأ عن ذلك؟ ينشأ عن ذلك أولا أن تكون الأعمال ملائمة له، لأنك أنت إذا طلبت مني أن أقدم فكرة سوف أقدم فكرة تتلائم معي. مثال بسيط، إذا دعوتني إلى لقاء وطلبت مني أن أقترح العنوان، سأقترح عنوانا يتلائم مع اهتمامي وما أملكه. أما إذا اقترحت أنت علي عنوان ربما يلائمني وربما لا يلائمني. ولهذا إذا طلبنا من أولادنا أن يشاركوهم في إيجاد المقترحات والأفكار سوف تكون أكثر ملائمة. أيضا حينما يشاركونهم في اقتراح الأفكار والبرامج التي يقدمون، فإن هذا سينمي جوانب أخرى في شخصيتهم، سينمي عنده القدرة على التفكير، سينمي ثقته بنفسه، سينمي شعوره بالإنجاز حينما يشعر أنه هو الذي صنع الفكرة، هو الذي صنع الفكرة، هو طرح الفكرة ونحن كان دورنا تحفيزه ثم نفذها وأدت دورها. أيضا إذا اقترح الفكرة هو سيكون أكثر تفاعلا معها وأكثر إصرار على نجاحها، لأنني حينما أقترح لك فكرة أنا ربما تكون أنت غير مقتنع عنها ناجحة وربما تؤديها لحدة قصر كما يقال، لكن حينما أقترح عليك الفكرة أنا حينما تقترح أنت الفكرة، حينما أنت تنتج الفكرة، أنت سوف تكون حريص على إنجاحها لأنها مشروع ولأنها فكرتك وستتفاعل معها أكثر. إذن من الأمور المهمة لتقول يا نجاح أن نجعل أولادنا يشاركون في إعداد الأفكار والمقترحات التي نريد منهم أن يساهموا فيها، لا أن نلقيها عليهم ونلقينهم إياها. أخيرا أن نوقفهم على جوانب النجاح. حينما يشعر الإنسان بجوانب النجاح له أثر أي كان، يعني النجاح يعزز ثقته بنفسه، يزيده تحفيزا، يجعل الإنسان يشعر بنجاحه. وحتى يعني مهما كان الإنسان ومهما كان عمله، كلما وجد تغذية راجعة جيدة إيجابية تركت أثرا عليه. نحن المعلمين أو من يتصدون للشأن الآن نجد أنه حينما نتلقى تأييد من أحد أو شكر أو إشادة بشيء قدمناه نجد أثر داخل في أنفسنا وشعور بالإنجاز والنجاح. فما بالك بالأولاد، نحتاج أن نعزز النجاح، أفضل وسيلة أن نوقفه على عوامل النجاح ونساعده على أن يكتشف عوامل النجاح، لأن الإنسان كلما شعر بالنجاح زاده ذلك تحفيزا وجعله يدرك قيمة عمل ويدرك أثر عمل. أيها الإخوة الكرام، الحديث يطول، لكن ما يعني قصدت أن أصل إليه هو إثارة الاهتمام بهذا الموضوع، ولا أحسب أنني قادر على حصر مجالات الاستخدام الإيجابي للتقنية، إنما هي نماذج، بل طبيعة هذا الشيء هو عالم مفتوح وعالم متغير، لكنه يتطلب منا أن نعيش مع التقنية بروح الفرصة، وأن نسعى إلى توظيف هذه التقنية بشكل جيد وإيجابي، وأن نسعى إلى أن نحول أثرها على أولادنا إلى أثر مثمر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وذرياتنا، وأن يحب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا المتقين إماما إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء، جعل ما أفاض به من درر في ميزان حسناته، ونستخدم فضيلته في أرقى الأسئلة. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ماذا تقول وكيف ننصح شاب يهتم بمظهره كثيرا لدرجة أنه يقف أمام المرآة كثيرا ويتزين بشكل مبالغ فيه؟
يعني أصل الاهتمام بالمظهر ليس في مشكلة، الإشكال هو في المبالغة، ويعني في مثل الحالة يجب أن نتجنب التعليقات الجارحة، نتجنب اللوم الجارح لأنه يقود إلى ردة فعل، لكن يعني أن نقنعه بأن قيمته أعلى من المظهر، لأن الشاب يبحث عن ذلك لأجل أن يبدو بمظهر جيد ومقبول عند الآخرين، نوع من الشعور بالرضا عن ذاته، فإذا أشعرناه بأن قيمته أكبر وأنه يملك ما هو أكبر من المظهر، ثم أيضا يعني اعترفنا له بحقه في الاهتمام بالمظهر لكن بقدر المعقول والمقبول، يعني أحسب أن هذا مناسبا في إقناع مثل هذا هذه الفئة من الشباب.
جزاكم الله خير. ما هو الحد العزل الذي سبب أن ترتب بين أفراد الأسرة؟
ويعني لابد، هذا جزء من المشكلات، لابد من ضبط الاستخدام. أنا ذكرت في حديثي أن التعامل مع التقنية يمكن يتناول ثلاث محاور: محور علاج السلبيات، ومحور الترشيد وضبط الاستخدام، ومحور الاستثمار الإيجابي، لكن قصرت الحديث على الاستثمار الإيجابي. التقنية تمثل عزلة بين الأسرة، ولا بد من كسر هذه العزلة. من الأمور التي جربها بعض الناس أن يكون هناك في بعض الجلسات العائلية ولو كانت يسيرة أن تبعد جميع الأجهزة، وفعلا يتفرغ يعني كل من في الأسرة لأن يتواصلوا مع بعضهم، وإذا يعني اعتادت الأسرة على هذا النظام يتقبله الأولاد. ممكن أيضا إقفال الأدوات التقنية، لكن نحتاج إلى أن يتعلم أولادنا النظام التقنية، لأن مشكلة أنه عموما حياتنا الأسرية خالية من النظام أصلا بطبيعتها، فلما جاءت التقنية قربنا إلى أن نستخدم النظام وهم ما اعتادوا على النظام، فهو في حياته في المنزل ما أعرف شيء اسمه النظام. نحن بحاجة إلى أن نعود أولادنا على النظام، لا أن نحول البيت إلى مدرسة أو مؤسسة عسكرية، فهذا غير مقبول، البيت بطبيعة جو اجتماع، يعني أنا لا تعجبني أحيانا أو يعني لا أتحمس كثيرا لبعض الأفكار اللي تحول البيت هي إطار محدد مثل المدرسة. التربية في الأسرة فيها قدر كبير من العفوية، وجو الأسرة جو فيه جانب اجتماعي، جو حينما يتحول جو صارم لن يكون مقبولا. فأقول نحن أولا بحاجة إلى أن نربي أولادنا على النظام، على مبدأ النظام، النظام الذي يتناسب مع الأسرة وليس النظام الصارم القاسي، ثم إذا يعني أشعنا ثقافة النظام سوف يتقبل أولادنا النظام، نضع أنظمة وقواعد، ومنها مثلا أن تكون هناك جلسة بعيدة عن التقنية، أنه كل شخص يضع جهازه في مكان وفي علمه يكون في مكان يضع فيه أجهزته، ويكون ولو ربع ساعة 20 دقيقة نصف ساعة للحديث ليعيشوا مع بعضهم بعيدا عن هذه الأجهزة.
جزاكم الله خير. يقول السؤال: أخشى من إذنك إذا دخلت الإنترنت وأنا لا أستطيع مراقبتهم لأنني لا أعرف به شيء، أجيب مرة.
هو الإشكال ما تملك أنت، يعني ما تملك عدم إدخال الإنترنت، وإلى الآن فعلت في المستقبل أقل الفرق. يعني الآن الأبل بيتك يعني له أربعة حدود غالبا ثلاثة منها جيران، وهو يذهب للحائط هذا ممكن يستقبل من شبكة الجيران، وإذا كانت مقفلة الثالث الشبكات المقفلة في وسائل التحايل عليه فتح. وأيضا هذا كله مسألة وقت، تقنية الواي ماكس حتى بعد فترة سيكون اتصال فضائي، حتى الحكومات ما تستطيع أصلا تتحكم، يعني الناس يتصلون بالإنترنت بشكل مباشر بعيدا عن أجهزة الرقابة. فالموضوع يعني حتى التحكم هو مسألة وقت. إذا كان الإنسان قادر يعني يقلل ماشي، لكن أعتقد أنه سيبقى أمرا محدودا. واليوم لو سألنا الناس من اللي عنده إنترنت سوف نجد نسبة كبيرة من الناس إنترنت موجودة. أيضا إذا فعلت ذلك لن تستطيع أن تمنعها من خارج المنزل. الأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة أيضا هي أصبحت أداة للدخول على الإنترنت، ويمكن أن يدخل عليها بدون ما تدخل يعني خدمة إلى منزلك. وعموما التقنية تتطور وتقفز قفزات كبيرة.
جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في الآتي؟ بلاي ستيشن الأطفال وما هو البديل؟ وهل الأب يشارك الأبناء في جميع الألعاب؟
يعني أنا ما أنصح فيه بلاي ستيشن، وكلما أمكن الاستغناء عن ببعض البرامج والبدائل الجيد. أيضا الأطفال بحاجة إلى الألعاب الحركية، لأن مشكلة يعني هذه الألعاب والإدمان عليها لها آثار صحية وتعوق أيضا عن الحركة والنشاط والحيوية، فينبغي أن نقلل. اللي ما يقتلي البلاي ستيشن أعتقد أنه أفضل، وهناك بدائل كثيرة جدا. واليوم الأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة والتابلت وغيرها يعني ممكن نجد فيها بدائل كثيرة جدا من الألعاب التي أقل إشكالات من الألعاب البلاي ستيشن. إذا الإنسان مضطر يفترض أنه يجري بحث يعني لمحتوى ما يقتليه حتى يتأكد من أنه مناسب. وللأسف في المجتمعات الغربية هناك تقليد، أي لعبة ملزم إنه يكتب عليها تعليمات ورموز، لكن عندنا يعني العامل ينسخ كل شيء ويبيع كل شيء، والله المستعان. لا تغذية ولا ألعاب ولا أمور.
جزاكم الله خير. ما هو العمر المناسب للأبناء لاستخدام التقنية مثل الجوال والإنترنت؟ وهل هناك فرق بين الأولاد والبنات؟
يعني ما لا تستطيع أن تحدد هذه الأشياء بحد صارم. إشكال يا إخوان، أنا ما أشكل، ماني بقول للناس اللي ما عنده إنترنت لابد يروح الآن يشترك، لكن أنا أقول له أصبح شيئا فرض نفسه علينا، وكلما تقدم الوقت قلت فرص التحكم، كلما تقدم الوقت قل الذين لا يجدون استخدام. يعني أصبح شيئا يفرض نفسه علينا، ولهذا ينبغي أن نسابقه. أول ما نتكلم بعد سنتين بعد خمس سنوات سنكون عن شيء طبعا ما نتصور. يعني أنا أتذكر أول ما يعني بدأنا نستخدم الجهاز اللابتوب كمبيوتر محمول، أتذكر طبعا كان غير متداول في السوق عندنا هنا، نادر جدا، كنا نجيبه من برا. لما أذهب للمطار واجه التفتيش أواجه مشكلة مع حقين الأمن، مش أفتح مش يصير مشكلة آخر. محطة القطار جلست أنا وياه، لأنه كانوا يقولون أنه يأثر عليه جهاز التفتيش، كنت أرفض أفتحه وينادي عسكري الثاني، الناس لما يشوفونه مش هذا كمبيوتر هذا، يعني كانوا شيء كبير جدا وهائل، وهم مقتنعين أنه أيضا يؤدي وظائف الكمبيوتر هذا الكبير اللي يرونه أمامه. الآن أصبح اللابتوب شيء يعني جزء من 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 من, من الماضي، وكل يوم تقنية جديدة ومتطورة. فنفس الكلام فيما يتعلق باتصال الانترنت، يعني انا اقول انه لا ننشغل بادخل الانترنت او ادخل، صحيح انه اذا كان انسان قادر تماما انه يستغني عن هالشيء هذا هو سيستطيع الاستغناء، لكن علينا ان نعي انها مجرد وقت، وانه مع مرور الوقت ستتطور التقنيات والوسائل ولن نستطيع ان يعني نستغني. الان اولادنا في الجامعات ما يستطيعون بالانترنت، ما يسمحون يسجل، ما يسمحون يسجل في الرياضيات مباشرة، يسجل بالإنترنت ويرسل أوراق. الحجز الطيران تحجز بالإنترنت، الأعمال المصرفية بالإنترنت. الآن عندنا البنوك ما يفتح لك حساب، يقول لك رح داخل بياناتك بالإنترنت تعال. المدارس الآن عدد منها ما يسلم من النتائج، يقول له ادخل على الإنترنت وخذها. سيضطر كل إنسان فيما بعد أن يستخدمها، يعني هناك أشياء لا يستطيع أن يقضيها إلا من خلال استخدام الإنترنت. فأنا أقول أنه يجب أن ننشغل بكيف نتعامل معها، وليس هل نتعامل أو لا نتعامل.
الله
الاختيار ما اتذكر، لكن اتصور لو بحط في الانترنت صوت يجيب شيء جيد. يعني
الا ترون فضيلة الشيخ اهمية وجود منهج وصار بربانية وبخبرة يعني يبدأ من الصواب الصحيح أو يصحح الخاطئ منها ويصلح كل نوع من الناس، وكذلك يكون صحيح السلوك ويكون هذا المنهج متاحا للجميع على شبكة الإنترنت؟ كيف يعمل ذلك؟
يعني أعتقد أنه موجود تجارب جيدة في يعني هذا المجال، فتطويرها ونشرها هو شيء جيد وإيجابي، ويعني أحسب أن هناك تجارب ثرية لكن تحتاج إلى النشر والتداول، وربما بعض يحتاج إلى شيء من التطوير.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أبي طفلين أحضرهم على مشارق الخامسة من عمره، لم يعرفوا الإنترنت إلى الآن، ولا زلت أرى أنه يضرهم ولم أمكنهم منه إلى الآن، فهل ترون أن هذا يجدي من باب مثل الذي يقال باب ريح سد وستريح، أم أن في هذا خطر على أولادي كما تفقد له المرأة؟ جزاكم الله خير.
هو الباب بينكسر هذا، يعني أنت سد أنا معك أنه في يعني لا تستعجل عليه، لكنه سيأتي وقت يستخدمون، يعني هي مسألة وقت، لا يعني أنه أنت ما دام أنها مسألة وقت الآن تجعل المستخدمون ترى، لكن سيبقى التحكم محدود يعني سرعة التقنية وتطورها أصبح شيء سريع، فيعني أصبح الناس يعني أصبحت شيئا ما نستطيع نحن أن نلاحظه. فأنا أقول لست أشجع أنه كل من لم يستخدم الإنترنت يجب أن نجعله يستخدم، لكن أقول لا تراهن على هذه، بمعنى أنه اجعل هذه مرحلة لك، فكر جيدا كيف ستبني أبنائك، لأنهم سوف يعني يضطرون إلى التواصل مع أدوات التعليم.
تجربة شخصية لأحد الشباب الذي كنت مولع بالشر صار السبب، جاء فصل الواتساب وقمت باستغلال برنامج التواصل مع الأصحاب والأقارب لإنشاء المجموعات واستغنيت بها عن الشر النهائي، نصيحتكم والدعاء لكم.
يعني هذا شيء إيجابي، يعني الأخ يقول أنه كان مولع بالشات وكان يستخدمه استخدام سلبي واستفاد من الواتساب في الدور الإيجابي. هذه أحد التقنيات والوسائل التي يمكن أن نستفيد منها، وهي تقنية وعاء يمكن أن يستخدم للخير ويمكن يستخدم للسوء، مثل ما يعني أجهزة السينما والتصوير والتسجيل وغيرها كانت يوم من الأيام تمثل أداة في السوء والفساد. فأنا أقول أنه نحتاج أن نعيش الروح ونفكر وننطلق، وهي تمثل فرص يعني إما استخدام الحسن أو الاستخدام السيء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إننا لا نجد أي مشكلة مع من يميل للجوانب الإيجابية من التقنية، ولكن من يميل إلى الجوانب السلبية يميل بسلوك الإيجابي ويكسبه صفات سيئة، كيف يتم التعامل معه حتى لا يتحول إلى محور هدم المجتمع؟
يعني هذا شق كبير ما تناولناه، يعني كان موضوعنا يتحدث عن الجانب الإيجابي، ليس يعني تجاهه الجانب السلبي أو إنكار له، لكن أقول من أهم وسائل علاج الاستخدام السلبي هو الجانب الإيجابي، يعني لأن الناس يستخدمون الإنترنت ما تقول لا تستخدم، وبطبيعة التقنية عموما يعني فيها جاذبية فيها. ففي نظري أن أفضل وسيلة للحد من الاستخدام السلبي هو أن نشغل الناس بالاستخدام الإيجابي، وإذا استخدم استخدام إيجابي شعر بقيمة ما أقدمه.
فضيلة الشيخ محمد حضرت الله يقول السائل: تجربة ناجحة مع أجهزة التقنية مع بناتي الثاني والثالث ابتدائي تحت ضغط الواقع ومتطلبات العصر، أحضرت الأجهزة واستطعت بفضل الله إدخال تذكير بأوقات الصلاة وأدخلت القرآن بأصوات مختلفة وألعاب شفتها وغيرها وحذفت أشياء أخرى، صحتكم مرحبا.
جيد، يعني ميزة التقنية أن التجارب ما لها حد ولا تنتهي، والتقنية تتطور وكل يوم يمكن أن تطور، لكن أيضا أنا يعني أرى أنه ينبغي أن نتجاوز ذلك إلى أن نعودهم على استخدام الإيجابي، يعني فرق بين أني أضع مواد مؤثرة وجيدة وهذا، لكن أن نعودهم أنهم هم يستخدمون استخدام إيجابي ووسيلة لنشر الخير.
شيخنا الكريم، ماذا عن وثيقة تأهيل المربين والمعلمين؟ هل فعلا سيكون لديكم برنامج دبلوم تأهيل المعلمين والمربين لديكم المشروع؟
هما مشروعين، المشروع البرنامج نعمل عليه الآن وفي مراحل الأخيرة، وإن شاء الله يعني سنبدأ التشغيل التجريبي قريبا، وهو عبارة عن برنامج تعليمي في مواد ومقررات وتدريس عبر الإنترنت ثلاث مستويات، مسارين: مسار للمربين في المؤسسات الدعوية ومسار أباء وأمهات. والشيء الثاني اللي أشار إليه وثيقة تأهيل المربين هي تتصل بجانب التدريب. نحن أنجزنا الوثيقة، سننتقل إلى مرحلة إعداد حقائب تدريبية بناء على هذه الوثيقة، ثم تدريب بعض المدربين عليها، لكن ننتظر يعني التمويل. تقدمنا إلى إحدى الجهات الداعمة ولا زال الطلب تحت الدراسة، عسى الله يسر لأنه المشروع يكون.
سؤالي: هناك صديق لي يقول أن التقنية بالاتصالات الموجودة حاليا هي ليست من صنع البشر، وهو يقصد أنها من صنع الجن، وأن اليهود استخدموا طرق سيدنا سليمان عليه السلام للتعامل معها. ما هو ردك؟
ما شاء الله، صلحوا الجن استخدموا هذه، وش المشكلة؟ طبعا يعني جن ولا انس، المهم احنا امام تقنية نستخدمها، فيها جن ولا انس ان شاء الله ما في مشكلة، لكن لو كانت جن كان اذا شغلنا آية الكرسي تتعطل.
الشيخ: ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع طلاب المرحلة المتوسطة للتربية واللقاءات الأسبوعية، وما هي البرامج المقترحة؟
يعني أتصور أنه لا سؤال كبير جدا ولا نستطيع أن نختصره في هذا اللقاء، لكن كقاعدة عامة أي شخص يتعامل مع أي مرحلة يجب أولا أن يفهم المرحلة، يعني ما هي خصائص المرحلة، وهذا موجود في يعني كتب ودراسات كثيرة جدا تهتم بخصائص المرحلة، سواء أتعامل مع أطفال أو طلاب متوسط ولا ثانوي، يجب أن أعرف ما هي خصائص هؤلاء في هذه المرحلة، لأن ستساعدني على فهمهم ومعرفة طبيعتهم، ثم بعد ذلك يتم تصميم البرامج التي تتناسب معهم، أن يضع أهداف واضحة يريد أن يصل إليها، يعني ما الذي يريد أن يصل إليها الطالب في طالب أوضة، طالب ابتداء، طالب وسط، طالب ثانوي، طالب جامعة، ما الذي يريد أن يصل إليه؟ وهذه الأهداف يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة المرحلة، يعني أنا ما يمكن أنه عندي طالب مثلا متوسط أريد أن أعده داعي، ولا طالب مثلا ابتدائي أريد أن أجعله يكون إنسان متفكر، لا، يفترض أن الأهداف تتناسب مع المرحلة، إذا وضعت هذه الأهداف يعني ترجمت هذه الأهداف في برامج يمكن أن تقود إلى ذلك، ويعني مثل هذه القضية لا يمكن أن تختصرها في إجابة على سؤال عارض، نتكلم عن يعني مشروع وبرنامج متكامل نحتاج أن نقوم به لإعداد مثل هذا العدد وهذه
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وجعل ما قدمت إن شاء الله يجزي حسناتك وجعلها صدقة جارية بإذن الله عز وجل. شكرا لكم أنتم على حسن سماعكم وإنصاتكم، جزاكم الله خير على الحضور، نهيب لكم بعد صلاة العشاء بزيارة معرض الشريط والكتاب الإسلامي، أيضا نهيبكم مشاركة مع جمعة مجد عبد المجيد اليمني وسحب طلحة بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل، أيضا حضور السحب اليومي في نهاية البرنامج على لابتوب والجوال وجوائز قيمة، كما نهيب بكم أيضا
في نهاية الغد بإذن الله عز وجل حضور محاضرة الشيخ صالح الدقنة التربية في زمن الفضائيات. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.